الحمد لله ولا محمود بحق سواه، الحمد لله القوي المتين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، وإذ نحمد الله لا بد وأن نحمده عن شعور حقيقي ونبض إيماني على أي شيء تحمده. تصور نعم الله عليك وما أعطاك وما يجب عليك لتكون مؤمنا خاشعا مخلصا حين تقول الحمد لله. نستعين بالله لأنه القوي وما أضعفنا، ونستهديه إلى سواء السبيل لأن الشبهات مظلمة، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانه سبحانه هو العزيز الحكيم، يؤيد حزبه وينصر أولياءه، وأشهد أن لا إله إلا الله، يحب المجاهدين ويجزل ثوابهم، يحق الحق ويبطل الباطل. وأشهد أن سيدنا وزعيمنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة الإسلام، تحدثنا في الجمعة الماضية عن مكانة الجهاد في الإسلام، وعرفنا مراحل الدعوة ومنهجيتها أسلوبا وميدانا، وعرفنا أن الإسلام استعمل الحروف والكلمات قبل أن يستعمل السيوف والضربات، وأنه لم يستعمل السيف إلا لحماية الكلمة ولتصل غايتها، لم يستعمل السيف إلا تحريرا لعقائد الناس. وعرفنا أن الإسلام لم يشرع الجهاد في مكة، أي الجهاد بالسيف، وأدركنا الحكمة في ذلك. ومما عرفناه كذلك أن الإسلام حتى في الحرب، حتى في لقاء الحق بالباطل، حتى في مكان تراق فيه الدماء وتزهق فيه الأرواح، لا يتخلى عن مبادئه، لا ينسى مثله، لا يتسفل مع المتسفلين، بل أحاط القتال الإسلامي بمبادئ عالية وقيم غالية، فلم يقتل امرأة ولا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعه، ولم يقطع شجرة، ولم يحرك نخلة، ولم يخرب عامرا، ولم يعامل الأسرى إلا بالمعروف، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقلنا هذا ونكرره نظرا لما له من أهمية بالغة في حياتنا الحاضرة. وقد قلنا خذوا من هذه المبادئ منطلقا الى مقارنة صحيحة، ان صحت المقارنة او ان جازت المقارنة بين حضارة العرب المسلمين، بين حضارة رعاة البقر والابل في رحمتهم في انسانيتهم، وبين حضارة اولئك الذين يدعون المدنية والتقدم ويزعمون انهم سادة الدنيا وانهم المتقدمون في العالم، وما تقدموا الا تقدما حيوانيا آثما مجرما. تقدموا في الاشياء، تقدموا في الماديات، اما في الانسانية والمبادئ والقيم والاخلاق فان اخلاقهم احط من اخلاق الغابات. انظروا الى المذابح التي تحصل، تأملوا المجازر التي وقعت، تأملوا كيف ذبحت الاطفال، كيف قتلت النساء، كيف اعتدي على الاعراض، كيف نكلوا بالضعفاء، لا لذنب ولا لجريمة الا لانهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. يسمعون هذا ويدعون السلام ويتشدقون بالسلام، بل وكثير من الناس يعتمد عليهم في اقرار السلام في العالم، وهم دعاة الحرب، وهم مجرم الجريمة، وهم سفاك الدماء، وهم الذين يرهبون المسلمين ولا يريدون ان يبقى على الارض مسجد او مؤذنة يذاع من فوقها الله اكبر الله اكبر. كل ذلك يحدث ويقع، وغالبية المسلمين، انا اريد ان اقول كلهم ولكني اتواضع بعض الشيء، غالبية المسلمين لا ينفعلون لاسلامهم، لا يدركون قضاياهم، لا يتأملون مصيرهم، شغلتهم شهواتهم ومآكلهم ومشاربهم، ليلهم ونهارهم، فكرهم وحركاتهم البدنية كلها في سبيل مأكل ومشرب وملبس، وان تحقق ذلك فتلك هي السعادة. اما تفتيشه عن دينه، عن قرآنه، عن كتابه، عن مستقبل اولاده، عن اخلاق اولاده، عن عرض المسلمين والمسلمات، ذلك شيء بعيد لا يفكر فيه الا القليل والقليل. كيف هذا؟ اين نحن ايها المسلمون؟ افيقوا، استيقظوا، انتبهوا. ومما احب ان انبه اليه، هذا هو رمضان استقبلناه ولم تبقى، والان لم يبق فيه الا صلاة جمعة واحدة، بعد هذه الجمعة تبقى جمعة واحدة وينتهي رمضان، والجمعة التي بعدها تأتي في ايام الفطر، ويمضي بنفحاته، يمضي بعطاءاته، يمضي بكرمه، يمضي بتربيته. فهنيئا للذين تنبهوا واغتنموه، ودعوة الى الذين قصروا، الى الذين تكاسلوا، الى الذين غلبتهم انفسهم وشياطينهم، ادعوهم الى التوبة، ادعوهم الى الرجوع، ادعوهم الى انتهاز الفرصة الباقية قبل ان يندموا ولا تساعة مندم. نتذكر هذا من ايحاءات اليوم، فاليوم ذكرى غزوة بدر، تلك الذكرى هي التي تثير في النفس، تثير تلك الخواطر، لانها تهز كل مسلم من داخله، كل مسلم واع تهزه من داخله هزا قويا، وتجعل صدره يمتلئ بالافكار، يتأمل موقعه، يتأمل عالمه، والذي لا يتأمل موقعه ولا عالمه لست ادري كيف يحسب نفسه انسانا، فضلا عن ان يكون مسلما وفردا من خير امة اخرجت للناس. مدرسة بدر ايها الاخوة المؤمنون، مدرسة حافلة بالعظات والعبر، نحاول ان نقتطف منها
ما ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعله دواء لأمراضنا وشفاء لأسقامنا ونورا لقلوبنا وتبصرة لطريقنا. مما في هذه الغزوة من دروس الوفاء بالعهد. طبعا قصة غزوة بدر اعتقد انها معروفة يعني، فنحاول نقتبس منها الوفاء بالوعد. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج هو والصحابة لعير قريش للتجارة يعني كي يحصلوا عليها، واراد الله تبارك وتعالى للمسلمين خيرا مما قصدوه، فقدر ان ينجو ابو سفيان بعيره وتجارته. وهنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله ان قريشا قد استنفرت وقد خرجت لملاقاة المسلمين، وقد اراد ابو جهل لعنه الله ان يحدث عرضا قرشيا كما يحدث في بلادنا من العرض العسكري، يحقق به حربا نفسية ليرى العرب عظمة قريش ومكانة قريش، وليرهب القبائل من حول المدينة حتى لا يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. هنا اوحى الله الى نبيه صلى الله عليه وسلم ان لا بد وان تلتقي معهم في حرب. وهنا تأتي القيادة المحنكة الحكيمة، قيادة محمد صلى الله عليه وسلم. قال للانصار وللمهاجرين اشيروا علي ايها الناس، فتكلم ابو بكر رضي الله عنه وعمر والمقداد بن عمرو رحم الله رضي الله تعالى عنهم اجمعين واحسنوا الكلام، وقالوا يا رسول الله نحن لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. ولكنه ظل صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس الرأي والمشورة ويقول اشيروا علي ايها الناس. وهنا تفطن الصحابي الانصاري الجليل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقال لك انك تريدنا يا رسول الله؟ فقال نعم. فقام سعد وتكلم كلمات تنبض ايمانا، تفيض رجولة، تغدق شجاعة، سر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال سعد؟ تأملوا. قال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطاك ما أعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض لما أمرك الله به، ووالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخطناه معك، وإنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله. حكم مرتبة، ايمان يترتب عليه طاعة، يترتب عليه موافق، امنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به الحق واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، يترتب على ذلك فامض لما امرك الله بك ونحن معك، لا يتخلف منا رجل واحد، ويقسم والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، وانا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. صحيح، يعلن عن خبرته القتالية وعن صدقه في اللقاء لكن الآخرين الذين إذا طلب منهم عمل معروف وتضحية يقول سامحني والله الموضوع ده أنا فيه يعني ما أعرفوش قوي يعني شوف واحد غيري يعني. يتخلص من المروءة، يتخلص من أعمال الرجولة. فصر صلى الله عليه وسلم، ولكن أين الوفاء بالعهد هنا أيها الإخوة؟ الوفاء بالعهد أن الأنصار رضي الله عنهم لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة عظمة الثانية، كان من بنود المبايعة أن يحموه داخل المدينة إذا اعتدي عليه داخلها، أما أن يخرجوا معه خارج المدينة للدفاع عنه أو للقتال معه فذلك أمر لم تتناوله بنود المبايعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عاهدهم على ذلك، وهو واثق أنهم يحبونه ويقدمونه على أنفسهم ويفدونه بأرواحهم، ولكنه لم يستغل ذلك ولم ينس العهد الذي بينه وبينهم، فأراد أن يأخذ رأيهم حتى لا يكون في نفوسهم شيء وهم خارجون للقتال، ولعل الشيطان يلقي في قلوب بعضهم لقد عاهدتموه على الدفاع عنه في المدينة فما باله يخرج بكم خارج المدينة. وكانت الفترة التي قضاها معهم عاما وبعض الشهور، فترة قليلة جدا. أراد بحنكته وبحكمته وبإلهام الله له أن يأخذ رأيهم، حتى إذا قاتلوا عن حب وقاتلوا عن إخلاص، وهو مع ذلك يفي لهم بالعهد الذي تعاهد معه عليهم. وكان الأنصار رضي الله تعالى عنهم أوفياء بعهد أعلى، تلك معاهدة لحماية شخص الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء المدينة، ولكن قولهم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عهد مع الله تبارك وتعالى أن يحموا دين الإسلام في كل مكان. فكل إنسان واع فاهم بقوله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يدرك تماما مدى ما تقتضيه هذه الكلمة من أن يبيع نفسه وماله وكل ما عنده لحماية هذه العقيدة، ولذلك تسمعنا كثيرا إلا بحقها، إلا بحقها إيه؟ إلا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. المبدأ الثاني أيها الإخوة مبدأ الشورى، فتلك مشاورة في بداية التحرك للقتال، وإنها العظيمة وأعظم منها أن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه في تغيير المكان. يا حباب، لم يطلب الرسول منك رأيا، لم يقل له قل لي، لم يعرض عليكم القضية، ولكنه من تلقاء نفسه يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكلمه في ماذا؟ يكلمه في أمر خطير. أيها الإخوة، تصوروا أنفسكم في ميدان المعركة، وأول لقاء بين الإسلام والكفر، أول لقاء يقرر مصير الدعوة، مصير الكتاب والقرآن، إما ضياع وإما انتصار، وصحاب جندي من الجنود، يكلم من؟ يكلم رسولا موصولا من وحي، يكلم إنسانا يتنزل عليه من السماء، يكلم القائد الأعلى للجيش الإسلامي في أول لقاء بين الكفر والعقيدة، ويتكلم دون إذن، دون أن يطلب منه رأي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا رسول الله لا أقول لك بقى لا يزباشي ولا عقيد ولا بتاع ولا أمير الله ولا لا لا أعلى، يفسح صدره ويصغب أذنه ويلتفت إليه بكليته ويسمع رأي الحباب. وإني من هنا أسائل الحباب بن المنذر، يا حباب، أي شيء شجعك؟ أي داع دفعك يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف الخطير، وكأني بالحباب رضي الله عنه يجيب: إنما شجعني وقواني خلق محمد وسماحة محمد. إنه يعرفه إنسانا متواضعا، يعرفه قائلا محنكا، يعرفه قريبا إلى قلوبهم، مألوفا لديهم يألفهم ويألفونه، يحبهم ويحبونه. ولذلك تجرأ وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحباب حصيفا، حصيف العقل، سديد الرأي، ولكن عقيدته إخوة الإيمان كانت أقوى من حصافته وأرجح لديه من عقله. تأملوا كيف قال للرسول صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ الناس في عصرنا هذا يحكمون منفعتهم ومصلحتهم في الإسلام، وكأني بهم يريدون أن يخطئوا القرآن. لماذا لم يدرك مصلحتنا؟ لماذا لم يحقق منفعتنا؟ المصلحة حسب رأيهم، المنفعة حسب عقولهم. يريدون أن يخضعوا الشريعة للمصلحة، وأن مصالحهم تحكم شريعتهم، لا أن شريعتهم تحكم البلاد. وكثير من الناس الذين ما علينا يحاولون تطويع الإسلام لأهواء الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشريعة أيها الإخوة المؤمنون حاكمة وليست محكومة، موجهة وليست موجهة. أنا عبد فقير، كيف أوجه كلمات الله؟ كيف أتعاظم على الله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أهذا منزل أنزلكه الله، يعني فيه وحي، وإذا كان فيه وحي فلا رأس، لا نتقدم ولا نتأخر. وإن كان في نظرنا أن فيه غير أحسن منه، لا، رأي الله أفضل، وحكم الله أعلى، وعلم الله أشمل، ورأيي قاصر، وعبوديتي تقتضي أن أستجيب لأمر الله أيا كان الأمر. هذا منزل، هي كلمات ليست سهلة. هو استغفر الله العظيم، تقبل الله صيامكم. أولا، الذي يضرنا الاستعجال، قول وخلص ويلا عظيم صلى وخلص، لا إله إلا الله. لماذا؟ أهذا منزل أنزلكه الله فلا نتقدم عنه ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة، أم هي آراء شخصية من عندنا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم بكل صدق: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. لو أن بقى في مجتمعاتنا واحد بيقول لواحد أعلى منه شوية، يعني والله الكلام ده يعني توجيهات سامية، ولا من رأيك انت؟ تقول لا، وهي من رأيه وغلط، يقول لا 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 دي توجيهات سامية، ما حاجات بترفاش انت، عشان ما يتغيرش، عشان ما يحلش يتكلم. ولكن واضحة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب بيقول له: أهذا منزل أوحى الله به إليك، ولا هو الرأي فيه مشورة؟ قال: لا، ده فيه مشورة، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. ففورا قال له: يا رسول الله، ليس هذا بمنزل، يعني فيه منزل أفضل منه، لأنه عنده خبرة وعارف هذا المكان. أرى أن ننزل أقرب مكان من ماء بدر ونغور، يعني نردم الآبار اللي فيها مياه غير هذا البئر، ونبني عليه حوضا ونملأه ماء حتى إذا قاتلنا العدو شربنا ولا يشرب. هذه الفكرة أيها الإخوة المؤمنون هي فكرة الحصار الاقتصادي، هي فكرة قطع الإمدادات عن العدو. تنبه لها الحباب بن المنذر ببصيرته الإسلامية منذ 1413 سنة هجرية، وقد أخذها الناس اليوم درسا.
فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وصر به،
لأن القائد الناجح القائد المخلص لا يعنيه المصلحة تحققت على أيدي من وبرأي من، لا يعنيه، المهم أن تتحقق مصلحة الجميع وأن يتحقق الخير للأمة بصرف النظر عن شخص هو أو غيره. وهكذا تكون الأخلاق، وهكذا يكون النجاح، وهكذا يكون نسيان الذات في مصلحة الجماعة.
قبل هذا الرأي وتأتي مشورة أخرى،
طب نقول هذه مشورة يعني في أول المعركة وفي عند أخذ المواقف للقتال عشان يعني يهديهم يعني وخليهم يحاربوا معاه، ده كلام. طب وبعد النصر، بعد النصر المؤذر والظفر الكبير ووقوع الأسرى، رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة في أمر الأسرى، ما رأيكم في الأسرى؟ وكان القرآن لم ينزل في أمر الأسرى بشيء، واستشارهم في مصير الأسرى وأخذ رأيهم. مبدأ الشورى وكلمة الشورى أيها الإخوة أعمق وأدق وأجل من كلمة الديمقراطية. شورى وشاورهم في الأمر، حتى في أحرج المواقف وأصعب الظروف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلى عن هذا، يشاور أصحابه ويأخذ رأيهم. من المبادئ كذلك أيها الإخوة تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان عدد المسلمين كما تعلمون 314 أو 314 رجلا، وكانت كل العدة اللي معاهم ناقلات الجنود والمدرعات والمصفحات كل اللي معاهم يعني من هذا القبيل 70 بعير وثلاث فرسان، فكان كل 2 أو 3 يتعاقبون على بعير واحد، كل واحد يركب شوية، ومنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لنفسه بعيرا وحده، ولم يخدهم عندوش فرس، ولم يأخذ فرسا من الثلاثة الذين عندهم خيول، وإنما اشترك هو وعلي كرم الله وجهه ومرسد ابن أبي مرسد الغنوي في بعير، هم الثلاثة يتعاقبون عليه كل واحد نوبة يركب شوية، والصحابة رضي الله عنهم علي ومرسد رضي الله عنهما بأخلاقهما قال له يا رسول الله اركب أنت ونحن نمشي، نحن أشداء على المشي وأنت مشغول بالتخطيط للمعركة. فيرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أنتما بأقوى على المشي مني ولا أنا بأغنى عن الأجر عنكم منكما، يعني لنت أقوياء صحة عشان تمشي وأنا أركب، ولنت محتاجين للثواب وأنا غني عنه. ما أنتما بأقوى على المشي مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما، وظل يركب نوبة وكل واحد منهم نوبة. أسمعتم في دنيا البشر مثل هذا قديما أو حديثا؟ كلا، ولكن إنه صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. عدل من المبادئ كذلك عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسوي الصفوف صفوف المعركة، وجندي عادي جدا اسمه سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه كان بارزا من الصف بعض الشيء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيده عصا قصيرة فغمزه بها في بطنه غمزة يسيرة، وقال له استقم يا سواد، يعني ادخل في الصف. فقال له لقد اوجعتني يا رسول الله فاقدني من نفسك. شوف الجرأة، ما ودهش ورا الشمس يعني. اوجعتني يا رسول الله فاقدني من نفسك، اختصني من نفسك. فاعطاه العصا
كشف المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بطنه
لابسين إزار طبعا زي البشكير كده والإزار بتاعه،
وقال له استقد مني يا سواد، يعني خذ حقك يا سواد. فما كان من سواد رضي الله تعالى عنه إلا أن بكى وعانق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبله ثم تركه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي حملك على هذا يا سواد؟ فقال له يا رسول الله ما كان بي وجع ولا ألم، ولكن حضر ما حضر، فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك الشريف. حب، تواضع، مبادئ. ومع هذا وهو والرسول يعلم تمام العلم أن الصحابة جميعهم أنصارا ومهاجرين يسعدون أيما سعادة إذا نظر إليهم، ويفرحون جدا إذا وقع بصرهم على جسده الشريف، ومع هذا لا يستغل هذا الحب، وإنما يعطيهم حقهم ويأخذ رأيهم حتى في أول لقاء. ومن المبادئ أيها الإخوة اللجوء إلى الله والاعتماد على الله، فقد كان كما سمعتم في كلمة أمس مع صلاة التراويح لمن حضر التراويح في هذا المسجد، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بات ليلة اللقاء قائما يصلي ويبكي ويدعو ربه، اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها وكبريائها، جاءت تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. يتكلم على صحابة رسول الله لأنهم الرعيل الأول وحملة الإسلام ومنطلق الدعوة، وكان لهذه الاستغاثة وتلك الضراعة الأثر الكبير عند الله الذي قال ادعوني أستجب لكم. ده قال للمؤمنين جميعا ادعوني أستجب لكم، فما بالكم بدعاء حبيبه. فأنزل الله عليهم مطرا وأرسل وأهدى إليهم نعاتا، جيش بسيط يلتقي مع جيش الكفر لأول مرة في التاريخ وينامون. ده الحكم بتقول الأمن منيم، اللي بيآمن بينام يعني، والخوف مسهر. ما انتوش خايفين، الأمن منيم والخوف مسهر، ولكن حكمة الله أعلى من الطبائع وأعلى من العادات. فالله تعالى يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ما فيش تستغيثون ثم استجاب، فورا فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ينزل الملائكة تحارب معهم، وما جعله الله إلا بشرى الإمداد يعني، ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ومدى التاني إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، النعاس هو النوم الخفيف، جعل الصحابة جعل الجنود والمقاتلين ينامون نوما خفيفا تطمينا لقلوبهم وتثبيتا لنفوسهم. وحتى إذا رآهم العدو قذف الله الرعب في قلبه، يقول كيف بأصحاب محمد الحفاه العراة الجائعون المطرودون من مكة المدينة سيلتقون صباحا بنا للقتال وهم نائمون، إذن لا قيمة لنا عندهم، هم لا يرهبوننا. نحو هكذا إذ يغشيكم النعاس أمانة من أمنا منه، أمانة منه، وينزل عليكم من السماء ماء مطر ليطهركم به. تأمل الآية، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. طهارة ظاهرية وباطنية، ليطهركم به لتتوضأوا وتغتسلوا ويغتسل الجنب، دي طهارة خارجية. ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوسة الشيطان، طهارة باطنية. طهارة ايه؟ باطنية. ما دمت امنا وما رضي الله جاء، والشيطان ربما يقول كيف تلتقون بهم، كيف كذا كيف كذا، وكيف بعضكم جنب وبعضكم غير متوضئ ومقدمون على قتال، هذا لا ينفع، هذه وسوسة. فطهرهم الله بالماء، طهارة ظاهرية وطهارة باطنية، وأعطاهم تثبيتا ظاهريا وتثبيتا باطنيا. كيف هذا؟ ليطهركم به، طهارة خارجية. ويذهب عنكم رجز الشيطان، طهارة داخلية. وليربط على قلوبكم، تثبيت داخلي. ويثبت به الأقدام، تثبيت خارجي. سبحان الله. أربعة مصالح أو أربع عطايا، أربع عطاءات في إنزال الماء من السماء. ملائكة تنزل، نعاس، ماء ينزل، ونزل الماء في البقعة كلها، ولكنه كان للمسلمين عونا ونصرا، وكان على الكافرين خرابا ودمارا. كيف هذا؟ الماء الذي نزل على المسلمين لبد الأرض من تحت أقدامهم، جعل الأرض تثبت، الأرض رملية، جعلها تثبت تحت أقدامهم، حتى إذا وقفت خيولهم أو إبلهم أو مقاتلوهم كانت الأرض صلبة صلبة تحت أيديهم فتثبت أقدامهم، وجعلها عند الكفار دهسا وعاقتهم عن السير وأتلفت عندهم أشياء كثيرة، فكان الماء هو الماء والبقعة تكاد تكون واحدة، ولكن إرادة الله تبارك وتعالى شيء آخر، أراد بالماء أن ينفع هؤلاء وأن يضر هؤلاء. فالماء يحيي ويغرق، يحيي به أقواما ويغرق به آخرين، واستغفر الله العظيم. أستغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه الغزوة مهما تحدث فيها فلا تنتهي دروسها ولا عطاءاتها، وكم من أعوام تحدث فيها العلماء وهي لا تنتهي. ومن عبرها وعظاتها أيها الإخوة أن في هذه الغزوة حدثت مبادئ كبيرة ومعجزات. من المبادئ الكبيرة أنه كان في صفوف القتال الأب والابن في صفوف الكفار، والابن مع المسلمين والأب في الكفار، والأخ هنا وشقيقه هنا، ومع ذلك لماذا ارتفعت رابطة الإيمان، روابط العقيدة ارتفعت على رابطة النسب؟ ولعلكم استسمعون قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لما تسمع هذا تذكر هذا، تذكر كيف يكون المسلم ناسيا ابنه أو أباه، متذكرا عقيدته وربه ورسوله. كان أبو بكر مع المؤمنين، وعبد الرحمن ابنه لا يزال في صفوف المشركين، وبعد المعركة يقابل عبد الرحمن أباه أبا بكر لما وقع أسير، يقول له يا أبي لقد كنت أراك في المعركة فأحول وجهي عنك، يعني مش عاوز أشوفك يعني حتى ربما الشيطان يغرين أضربك يعني. فماذا يقول له أبو بكر؟ يقول له والله، شوف ده ابني بيقول لأبوه، والابن على الأب مش زي الأب على الابن، يقول له أنا كنت بشوفك أنكسف وأضير وشي يعني عشان خايف أذيك يعني. فيقول له أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. يهون عليه ابنه في سبيل عقيدته في سبيل ربه. مصعب بن عمير اول سفير اسلامي راح مدينة منورة، اخوه ابو عزيز وقع اسير، واللي اسره واحد اسمه ابو اليسر من الصحابة. فابو اليسر رضي الله عنه جايب ابو عزيز ده اسير ومعاه جماعه وماشي معاه كده، فمر به على مصعب بن عمي اخوه، فماذا يقول مصعب لابي اليسر؟ يقول له يا ابا اليسر شد وثاق اسيرك، يعني احكم عليه الرباط كويس، اياك وان يفلت منك على اخوه، اياك وان يفلت منك، ان امه غنيه وعساها تفتيها بمال كثير ينتفع به المسلمون. فابو عزيز يقول له اخوه، يقول له اهذه وصايتك يا مصعب باخيك؟ فقال له مشيرا الى ابي اليسر المسلم هذا اخي دونك، هو ده اللي اخويا، انما انت لا. رفع اخوة العقيدة فوق اخوة النسب. وفعلا أم أبي عزيز افتدته بأربعة آلاف درهم انتفع بها المسلمون كما قال مصعب بن عمير. هذه ومن المعجزات، وأقول معجزة واحدة ده غير قتال ملائكة ما علينا، عكاشة بن محصن رضي الله تبارك وتعالى عنه. أنتم طبعا تسمعون المثل سبقك بها عكاشة، لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر. فقال عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، فدعا الله له فكان منهم بإذن الله. فبعد ذلك سمع رجل من الأنصار الحديث فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال له سبقك بها عكاشة. ما علينا، التسابق، تسابق الى الجنة. هذه ايها الاخوة الصائمون بعض العبر الكثيرة وبعض الدروس الوفيرة التي في غزوة بدر والتي وقعت في 17 من رمضان والتي ذكراها اليوم نتذكرها ونسائلها ونستدرها. فعلينا أيها الإخوة أن نجدد الإيمان في نفوسنا، وعلينا أن نؤكد توبتنا مع الله وصلحنا مع الله، وعلينا أن نعالج ما عسى أن كان منا فيما مضى من رمضان، وأن نغتنم ما بقي منه، وأن نجدد نحد العزيمة أو نعقد العزم ونعزم الأمر ونجمع كل طاقة لنستغل الأيام الباقية فيما يغفر ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. واضرعوا إلى الله تعالى سائلين، اللهم إنا نسألك مغفرة لذنوبنا وتكفيرا لسيئاتنا وتثبيتا لإيماننا. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وطهر قلوبنا من الرياء والنفاق، وطهر أموالنا من الحرام، اللهم طهر أموالنا من الحرام، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر أيدينا من الاعتداء. اللهم اجعلنا لك مؤمنين ولك خاضعين وبقرآنك عاملين ولرسولك صلى الله عليه وسلم متبعين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. اللهم ادخلنا الجنة واعذنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة واعذنا من النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم تقبل صيامنا، اللهم ارفع اليك قيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم ارفع اليك قيامنا، اللهم حببنا في القرآن، اللهم حببنا في القرآن، اللهم حببنا في القرآن، اللهم اجعله ربيع قلوبنا، اجعله يا رب نور صدورنا، اجعله يا رب شفاء امراضنا. اللهم خلقنا باخلاقه وادبنا بادابه. اللهم تولى اولادنا بعنايتك، اللهم تولى اولادنا برعايتك. اللهم